أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذه الخطبة تحت عنوان أهداف الرسالة والجدليات الشاغلة. حين يتحدث القرآن الكريم عن قصص الأمم السابقة فليس ذلك بقصد التسلية ولا لتقديم معلومات تاريخية، لأن القرآن ليس كتابا يعنى بالتاريخ ولا يقدم القصص من أجل إبهاج النفوس والقلوب، وإنما هو كتاب هداية. القصص التي يقدمها القرآن يقصد منها تقديم العبرة، تقديم الدروس والعبر لأجيال البشرية مما حصل في التاريخ الماضي، كما يقول تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عبرة ودرس. ومن أكثر الأمم التي وردت قصصها في التاريخ هي أمة بني إسرائيل، أمة اليهود. ليست هناك أمة من الأمم وردت قصص عن تاريخها أكثر من اليهود. لماذا؟ لأن اليهود كانوا يشكلون التحدي البارز أمام الدعوة الإسلامية آنذاك. في المدينة المنورة، وأكثر القرآن الكريم نزل في المدينة المنورة، في المدينة المنورة اليهود كان لهم وجود وكان لهم نفوذ، كانوا يشكلون قوة اقتصادية اجتماعية ثقافية. ثقافة اليهود كانت سائدة، ووضعهم كان وضع نافذ. ولذلك ركز القرآن الكريم على ذكر قصصهم، لأن تاريخهم وثقافتهم كانت أمرا حاضرا، كان أمرا حاضرا وكان يشكل التحدي الأبرز أمام الرسالة الإسلامية. ومن تلك القصص التي ذكرها القرآن من تاريخ بني إسرائيل قصة البقرة، والتي سميت بها سورة من أكبر وأهم السور القرآنية، سميت سورة البقرة. خلاصة هذه القصة أنه قتل شخص في بني إسرائيل بصورة غامضة. من قتله؟ كيف قتل؟ لماذا قتل؟ كان هناك غموض في قتل هذا الشخص، ويبدو أنه كان شخصية لم يعرف القاتل. حصل نزاع بين قبائل بني إسرائيل، كل قبيلة تتهم الأخرى وتدفع التهمة عن نفسها وعن أفرادها، وأوشكت أن تقع فتنة، أو تقع حرب أهلية بين بني إسرائيل، فلجأوا إلى نبي الله موسى عليه السلام يطلبون منه التدخل لحل هذه المشكلة حتى يعرفوا من هو القاتل، وبالتالي يعاقب القاتل ولا تحصل فتنة ومشكلة وحرب أهلية بين بني إسرائيل. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن يستخدم وسيلة إعجازية، لأن الطرق الممكنة ما كانت متاحة لتبيين الموضوع، ولذلك أمره الله بهذا الأمر. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، ثم جزء من هذه البقرة يضربون به المقتول، المقتول تعود له الحياة ويصرح بقاتله: قتلني فلان، وانتهى الموضوع. حينما نقل لهم نبي الله موسى عليه السلام أمر الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، تمزح علينا؟ شخصية واحد مقتول، نريد أن نعرف القاتل، تقول لنا اذبحوا بقرة؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نبي، ونبي لا يسخر من الناس، لا يستهزئ بالناس، لا يتخذ موقف يقوم به الجهال عادة. بعد أن أيقنوا جدية المسألة، لا، نبي الله موسى جاد ينقل أمرا إلهيا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. لاحظوا ربك، وهذه عبارة غير مؤدبة، ربنا ورب الجميع الله سبحانه وتعالى يقول، يخاطبه هو: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. فأجابهم، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، ليست حرمة ولا صغيرة في السن، عوان بين ذلك، متوسطة من حيث السن، ففعلوا ما تؤمروا، نفذوا أمر الله سبحانه وتعالى. بعض المجتمعات إذا ما عندهم جدية في التزام التعاليم، في التزام الأنظمة والقوانين، يفتعلون نقاشات حول القانون، قولتنا حجايج يعني، حتى يتهربوا من تطبيق القانون، حتى يتهربوا من الالتزام بالتوجيه. الله أجابهم: بقرة لا كبيرة ولا صغيرة، متوسطة في السن. مع ذلك ما اقتنعوا، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، وش لونها البقرة؟ بقرة يذبحوا أي بقرة، انتهى الموضوع. لكن هل حالة من المحاككة واللحاح والجدل؟ مع ذلك الله سبحانه وتعالى استجاب لهم، قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، حسنة الصفرة، لا يشوبها لون آخر. طيب خلاص انتهينا؟ لا، اللجاج ما انتهى. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يريدون مزيد من التوضيح. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. جاءهم الجواب، قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، يعني مو شغلها هي أن تمهد الأرض، ولا تسقي الحرث، ليست من النوع المذلل لحرث الأرض وسقيها، مسلمة من العيوب، ما فيها عيوب، لا شية فيها، أي لا لون آخر غير لونها. أكثر من هذا اشتردون؟ قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. لو كان عندهم هم مخرج يحاججوا بعد ويتنصلوا من الموضوع ويطرحوا حجة أخرى لطرحوها. ليس لنا شأن بتفاصيل القصة، الروايات الواردة، بعضها روايات صحيحة وبعضها غير صحيحة، التفاصيل ما لنا شغل فيها، هذه خلاصة القصة. لماذا يذكر القرآن هذه القصة وتصبح عنوان لهذه السورة؟ من أجل المضمون اللي تحمل هذه القصة، أن على الأمة أن تهتم بمضمون الرسالة والتعاليم الدينية، ولا تشتغل باللجاج والجدل والمحاججة. وهذه مشكلة تعاني منها مختلف الأمم الدينية. الدين عنده رسالة وعنده أهداف يريد تحقيقها في المجتمع. الأمة تخلي الأهداف على جنب وتشتغل بالتفاصيل والنقاشات والجدليات، وتصير مذاهب وتصير مدارس وتصير فرق وتصير نزاع طويل عريض على قضايا جزئية جانبية، والهدف الأساس اللي الرسالة جاية من أجله يروح يضيع في زحمة هالجدليات وزحمة هالنقاشات وزحمة هالاختلافات. هذه القصة ورودها في القرآن الكريم يريد التوجيه إلى هذه الفكرة. يا مسلمين، دينكم له أهداف، له مقاصد، اهتموا بأهداف دينكم. ورد عن علي عليه السلام: ألا وإن للإسلام غايات فانتهوا به إلى غاياته. لا تنشغلوا بالجدل حول الجوانب الجزئية والتفصيلية من الدين. الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار في تعليقه على هذه الآية يقول: وقد امتثل سلفنا الأمر فلم يشددوا على أنفسهم، فكان الدين عندهم فطريا ساذجا وحنيفيا سمحا، ولكن ممن خلفهم من عمد إلى ما عفى الله عنه فاستخرج له أحكاما استنبطها باجتهاده وأكثروا منها، حتى صار الدين حملا ثقيلا على الأمة فسئمته وملته فسئمته وملت وألقته وتخلت. من كثرة هالجدليات وهالنقاشات وهالتشقيقات التي حصلت عند الناس في الدين. أحد علمائنا أيضا المرجع الراحل السيد السبزواري رحمه الله في تفسيره مواهب الرحمن أيضا في تعليقه على هذه القصة يقول: مما يستفاد منها مرجوحية كثرة السؤال. كثرة السؤال في التفاصيل الدينية هذا مو أمر راجح، هذا مرجوح لا داعي له. مرجوحية كثرة السؤال والمداقة بالنسبة إلى الأحكام. شايف بعض الناس لما تقول له حكم شرعي يسأل عن بعض التفاصيل، بعض الجوانب، في أي لحظة، بالبوصة، يعني تفاصيل مداقة في الأمور، بل إنها توجب التشديد في الأحكام، وقد يوجب العقاب وغضب الله تعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وورد عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، هذا ضمن كلام السيد السبزواري: إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وإضاعة المال وكثرة السؤال. لا تروحوا كثير وراء التفاصيل وتغيبوا الهدف الأساس، تغيبوا المضمون الذي جاءت به الرسالة. وقد حذرت نصوص دينية كثيرة من هذا التوجه، من الجدل في القضايا الدينية والاختلاف فيها. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، والتنطع هو التعمق والغلو في الكلام. وعنه صلى الله عليه وآله: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. وعنه صلى الله عليه وآله: إياكم والتعمق في الدين، فإن الله تعالى قد جعله سهلا. وهكذا نجد نصوصا كثيرة على هذا الصعيد. في سنن الترمذي: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نتنازع في القدر. أحد الصحابة يروي يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله، نحن في المسجد كنا جالسين نتنازع في القدر، مسائل القدر والقضاء والقدر. قال: فغضب حتى احمر وجهه كأنما فقئ في وجهه الرمان، ثم أقبل علينا فقال: أبهذا أمرتم؟ أبهذا أرسلت إليكم؟ إنما أهلك من كان قبلكم حيث تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. أنا جئت لكم برسالة لأنقذكم من الجهل، من التشتت، من التمزق، لكي تكونوا رواد على مستوى البشرية. لا تنشغلوا بهذه الجدليات التي لا تغير شيئا من حياتكم وأموركم. وهكذا وردت عندنا نصوص كثيرة تنهى عن الاشتغال بالجدل في التفاصيل الدينية. الإمام موسى الكاظم عليه السلام قال لعلي بن يقطين: مر أصحابك أن يكفوا من ألسنتهم ويدعوا الخصومة في الدين ويجتهدوا في عبادة الله عز وجل. ومن نماذج القضايا التي أغفل المسلمون فيها المضمون وانشغلوا بالتفاصيل قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. كل المسلمين يتفقون أن رسول الله صلى الله عليه وآله تحدث عن هذا الموضوع، بأنه يخرج إمام من ذريته من أهل بيته ويقوم بمهمة إصلاح البشرية جمعاء، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. أحاديث متواترة في هذا السياق. هذه القضية كان ينبغي أن تؤهل المسلمين للمهمة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله. يريد أن يقول للمسلمين: هذا الدين اللي عندكم ليس دينا لقبيلة، ليس دينا لمنطقة، إنه يحمل قيما للإنسانية جمعاء، وعليكم أن تعملوا من أجل سيادة هذه القيم. ويتحدث عن الإمام المهدي باعتباره يخرج لنشر هذه القيم، وخاصة قيمة العدالة. هذه الروايات تؤكد أن الإمام المهدي إذا ظهر ماذا سيفعل؟ ما هي مهمته الأساس؟ يملأ الأرض مساجد، يملأ الأرض حسينيات، يملأ الأرض هذه المظاهر الدينية. الأهم أن الإمام سيملأ الأرض قسطا وعدلا، يعني هذا المحور، هذا الهدف الأساس. أيها المسلمون، اتجهوا إلى هذه القيمة، إلى قيمة العدل. افهموا دينكم باعتباره رسالة للإنسانية جمعاء. لكن المسلمين أغفلوا هذا الجانب وصاروا ينشغلون بالجدل حول تفاصيل قضية الإمام المهدي. المضمون في قضية الإمام المهدي أغفلوه واتجهوا إلى موضوع التفاصيل. لا ضير إذا كان واحد عند قناعة، توفرت له قناعة بتفصيل من التفاصيل، لكن لا ينبغي أن تتحول القضية إلى جدل صارف عن المضمون الأساس لهذه القضية. وحتى في المجتمعات الشيعية نجد الانشغال حول توقيت خروج الإمام، وحول علامات ظهور الإمام، وحول قصص ملاقات الإمام وجدليات مختلفة في هذا الموضوع. والرسالة الأهم في قضية الإمام تغفل وتنسى. القيمة العليا التي سيحملها الإمام وسيحققها الإمام هي نشر العادل، فعلينا أن نتبنى هذه القيمة وأن نهيئ أنفسنا للعمل من أجل هذه القيمة في حياتنا الخاصة وفي حياتنا العامة، وأن نفهم ديننا كرسالة للإنسانية جمعاء يملأ الأرض، كل الأرض، وليس دينا خاصا لفئة. هل أننا الآن استطعنا أن نقدم الدين للعالم كرسالة صالحة للعالم كله؟ إحنا متمشكلين في أنفسنا، ما قادرين نحل مشكلتنا مع ديننا بالطريقة التي نفهم فيها الدين، فكيف نريد للعالم أن يقبل هذا الدين وأن يطبقه وأن ينفذه؟ ينبغي أن نهتم بهذا الاتجاه ونركز على هذا المضمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولاية محمد وآل بيته الطاهرين، ويجعلنا من السائرين في طريقهم، وأن يحشرنا في زمرتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية. اللهم اقضي حوائج المحتاجين. اللهم فك جميع الأسرى، فرج عن جميع الأسرى والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر.